قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته الولاء والبراء: ثانيا من مظاهر موالاة المؤمنين، المظهر الأول الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين.
بعدما تكلم الشيخ حفظه الله تعالى على شيء من مظاهر البراء من الكفار، تكلم على شيء من مظاهر الولاء للمسلمين، فإن الأشياء تتبين بأضدادها. وكما ترون أمامكم وكما سيظهر إن شاء الله تعالى، فعامة المسائل التي تكلم فيها الشيخ تحت الولاء للمؤمنين سبق الكلام عليها عندما تكلمنا على ضدها من البراء للكافرين، وعليه فلن نعلق إلا حيث تدعو الحاجة وعندما تأتي مسألة جديدة إن شاء الله. نعم.
والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أرض المشركين، فبحره على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها، أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
سبق الكلام على مسألة الهجرة. نعم.
المظهر الثاني مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.
تأمل كيف استثنى الله تعالى هنا في شأن من بيننا وبينه ميثاق، وهذا من محاسن الإسلام ومن مظاهر سماحة هذه الشريعة وعظمتها. ولنذكر الآية من أولها حتى يتضح الأمر. يقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن الهجرة من أعظم الفرائض كما سبق بيانه. فالذي لم يهاجر لا شك أنه لا يستحق موالاة بناء على صنيعه هذا، ولكن الله تعالى قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. حتى وإن فرطوا في الهجرة، حتى وإن نهى الله تعالى عن موالاتهم لأجل هذا، فإن الدين عندئذ يغلب. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، لا بد من النصر في الدين، لأن الدين هنا يغلب، ولا بد من تحكيمه وتقديم رابطته على كل شيء. ثم استثنى تعالى فقال: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي حتى وإن كان الذين يقاتلون المسلمين أناسا بيننا وبينهم ميثاق، فإنه حينئذ لا بد أن نمتنع حفظا لعهد الله تعالى وأمانته. فانظر كيف جمع سبحانه تعالى بين مصلحة الدين وبين مصلحة الخلق من جهة حفظ العهود والمواثيق، وهذا كله من محاسن الشريعة. نعم.
المظهر الثالث التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. رابعا النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. للمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.
بالنسبة للحديث الأول، ها هنا قاعدة مهمة في في مسائل الإيمان، وهي انتفاء الإيمان. إذا وجدنا نصا فيه نفي للإيمان عند عمل معين، فلا بد أن نفهم من هذا أن هذا العمل واجب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ماذا تجد أمامك؟ نفي الإيمان بناء على ترك عمل معين، فلا بد أن نستنبط من هذا أن هذا العمل واجب، لأن القاعدة أن الإيمان لا ينتفي إلا بانتفاء واجباته، لا ينفى الإيمان بنفي مستحب مثلا. فلا نفهم من مثل حديثنا هذا أن محبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه أمر مستحب، لو كان كذلك لما استحق أن ينفى الإيمان لأجله، ولو ساغ أن ينفى الإيمان لأمر مستحب لنفي الإيمان عن معظم المسلمين إن لم يكن عن كل المسلمين، لأنه ما من أحد إلا وهو يفرط في بعض المستحبات. فالقاعدة الشرعية والقاعدة عند أهل السنة في مسائل الإيمان أن الإيمان لا ينفى إلا لانتفاء شيء من واجباته. فإذا رأيت أمامك في النص أن الإيمان نفي لترك عمل معين، فلا بد أن تفهم أن هذا العمل واجب من واجبات الشرع. وبالنسبة للحديث الثاني، ففيه بيان تحريم كل المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه، وهذه العصمة كما سبق بيانه في مواطن من قبل ليست عصمة مؤبدة في كل الأحوال، وإنما هي بحسب ما يعتريها. فإن أتى المسلم بما يستبيح دمه شرعا، أو بما يستبيح ماله شرعا، أو بما يستبيح عرضه شرعا من ناحية الكلام فيه مثلا والتحذير منه وذكره بما يكره من الناحية الشرعية، فهذا كله لا بد منه، ولا يجوز أن يترك شيء منه بدعوى أنه مسلم وأن له حرمة المسلمين. كلا، بل هذه الحرمة مقيدة بماذا؟ بالشرع، إلا بحقها. وأما الحديث الثالث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن أشياء. نهى عن التباغض، وهذا واضح، وعن التدابر، أن يتدابر المسلمون، أن يعطي أحدهم دبره لأخيه، وهذا واضح أيضا. ثم قال: ولا تناجشوا. والنجش بإسكان الجيم هو الزيادة في ثمن سلعة لمن لا يرغب في شرائها. شخص يبيع سلعة يعرضها للبيع، فيتزايد الناس، كل واحد يطرح ثمنا حتى يحصل على هذه السلعة، فيأتي شخص منهم يزيد في السعر، يرفع فيه، وهو لا يريد شراء هذه السلعة، ولكن يرفع في السعر على وجه الخديعة حتى يغر غيره ويوقعه ويخدعه، فهذا هو المقصود بالنجش. تمام؟ طيب، ما حكم البيع إذا تم على هذه الصورة؟ لو أن رجلا اشترى سلعة بناء على هذه الخديعة التي حصلت، يعني ظل يرفع في السعر، ذلك الناجش ظل يرفع في السعر هكذا حتى وقع فيها رجل آخر مغترا وهي أقل من ذلك بكثير، ما حكم البيع في هذه الصورة؟ اختلاف بين أهل العلم، وأعدل الأقوال والله أعلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن له الخيار، إن شاء أمضى البيع على شاكلته هذه، وإن شاء رده إلى البائع وقبض ثمنه. وأما قضية البيع على بيع المسلم فهي كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، والمقصود أنه يأتي مثلا إلى البائع في زمن الخيار، في الزمن الذي يثبت فيه الخيار للبائع والمشتري، يأتي للبائع مثلا يقول: افسخ العقد وأنا أشتريه منك بسعر أعلى، أو يأتي للمشتري يقول: افسخ العقد وأنا أبيعك مثله أو خيرا منه بثمن أحسن. فهذا كله لا يجوز، هذا هو معنى لا يبع أحدكم على بيع أخيه. نعم. وحكم البيع هنا أيضا أنه يصح مع الإثم، حكم البيع هنا أنه بيع صحيح مع الإثم، لأنه يأتي في زمن الخيار. تمام؟ وأما إذا أتى بعد لزوم البيع، إذا لزم البيع ولم يعد فيه خيار فإنه بطبيعة الحال لا يجوز، لكن إذا أتى في زمن البيع، في زمن الخيار معذرة، وأتى أحد المتعاقدين ففسخ البيع فإن هذا يحق له ابتداء، لكن إذا كان بناء على هذه الصورة المحرمة فالبيع الثاني أنه إذا باع للشخص الثاني يعني فإنه في هذه الحالة صحيح ولكن معذر. نعم.
خامسا احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
نهى الله تعالى في هاتين الآيتين عن أشياء: نهى عن السخرية، والسخرية الاستهزاء، ونهى كذلك عن اللمز، ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز العيب، أن يعيب الرجل أخاه، ونهى كذلك عن التنابز بالألقاب، أي أن يلقب الرجل أخاه بلقب مكروه فخرج بذلك اللقب الممدوح، هذا لا حرج فيه ولا يدخل معنا، أو يعني هو مخصوص من عموم هذه الآية، ولا يدخل كذلك ما يكون فيه اللقب المكروه لحاجة شرعية كما هو معروف في شأن المحدثين، فيجوز أن يلقب الرجل باللقب المكروه الذي لا يعرف إلا به، أو يكون ذلك على سبيل التعريف كالأعمش والأعور والأعرج ونحو ذلك، فهذا كله أيضا مخصوص من عموم هذه الآية باتفاق العلماء. ونهى كذلك سبحانه وتعالى عن الظن وتتبعه، وهذا أمر معروف لا ينبغي لأحد أن يعول على شيء من الظن في حق أخيه، والله تعالى يقول: إن بعض الظن إثم فكيف بكثيره وغالبه. ثم نهى كذلك عن التجسس، والتجسس هو التتبع، أن يتتبع المسلم عورة أخيه، وهذا أيضا لا يجوز، ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو من باب النصيحة، وإنما يتعامل الإنسان مع ماذا؟ مع الظاهر الذي لا تتبع فيه. ثم نهى تعالى عن الغيبة، وضابطها كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، إلا أن يكون لحاجة شرعية كما سبق التنويه به، لأجل النصيحة والبيان والتحذير، لحق الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الدين أو عموم المسلمين، فهذا كله لا بأس به. نعم.
سادساً أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. سابعا زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم، وفي حديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. وفي حديث آخر: أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أما الله قد أحبك كما أحببته فيه.
قوله: تربها عليه، أي تصلحها، وهذا من معاني كلمة الرب في اللغة، فالرب المصلح. تربها أي تصلحها وتقوم عليها. نعم.
ثامنا احترام حقوقهم، فلا يبيع على بيعهم، ولا يصوم على صومهم، ولا يخطب على خطبتهم.
خطبتهم.
ولا يخطب على خطبتهم.
يخطب على خطبتهم. يخطب على خطبتهم.
ولا يخطب على خطبتهم، ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. وفي رواية: ولا يسم على سومه.
ولا يسم على سومه.
ولا يصوم على صومه.
سبق الكلام على قضية البيع، والمقصود بالصوم ما نعبر عنه بلغتنا الدارجة بالفصال، فلان يفاصل في البيع، يعني أثناء المبايعة يأتي المشتري إلى البائع وهما في أثناء المبايعة يتكلمان في بعض الأشياء، في تحديد السعر، في كذا أو في كذا، ولم ينفض المجلس بعد. يأتي شخص ثالث ويفاصل بدوره أو يعرض الشراء أو بنحو هذه الأمور، هذا كله هو المقصود بالسوم. وأما الخطبة فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا فيه تفصيل بحسب الأحوال. فهناك خطبة مشروعة باتفاق، خطبة على خطبة الغير مشروعة باتفاق، وهناك خطبة ممنوعة باتفاق، وهناك خطبة مختلف فيها. فأما الخطبة المشروعة باتفاق فهو أن يخطب الرجل بعدما يعلم أو يتيقن أن الآخر رفض ويتيقن هذا. حالة ثانية أن يأذن له الخاطب الأول، وهذا ورد في بعض روايات الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أو يأذن له الخاطب. ففي مثل هاتين الصورتين تشرع الخطبة باتفاق. وهناك خطبة ممنوعة باتفاق، وهي أن يعلم أنه قبل، إذا علم أن الخاطب الأول قبل. وأما الخطبة المختلف فيها فهي التي لا يعلم فيها أقبل أم رد، فهذا فيه اختلاف بين العلماء، والصحيح المنع. الصحيح المنع جريا على عموم هذا الحديث. نعم.
تاسعا الرفق بضعفائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عاشرا الدعاء لهم والاستغفار لهم، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال سبحانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تنبيه. وأما قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فمعناه أن من كف أذاه من الكفار فلم يقاتل المسلمين ولم يخرجهم من ديارهم فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي، ولا يحبونه بقلوبهم، أن الله قال: أنت تبروهم وتقسطوا إليهم، ولم يقل: توالونهم وتحبونهم. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الكافرين: إن جاهلاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وقد جاءت أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لها: صلي أمك. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. والصلة والمكافأة الدنيوية شيء، والمودة شيء آخر، لأن في الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام فهما من وسائل الدعوة، بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه، وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام.
هذا تنبيه مهم اختتم به الشيخ حفظه الله الكلام على مسائل الولاء والبراء، وما أكثر ما يقع الخلط فيه. قال: إن هناك فرقا بين الموالاة وبين البر والإقساط، وهذا صريح الكتاب. الله تبارك وتعالى نهى عن الموالاة، نهى عن التولي، ولكنه رخص في البر والإقساط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما المقصود بالبر والإقساط؟ كما هو ظاهر في كلام الشيخ، المعاملة الطيبة، المعاملة بالإحسان، المعاملة باللين والرفق والأشياء الطيبة الحسنة من غير ميل قلبي، وهذا ظاهر. واستدل كذلك بحديث أسماء رضي الله عنها أن أمها أتتها وهي راغبة، أتتها تصلها، وكانت أمها كافرة آنذاك، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي أمك. وهذا أيضا في شأن الوالدين الكافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في الدنيا معروفا أي أحسن معاملتهما، أرفق بهما، عاملهما معاملة طيبة. ففرق بين المعاملة الظاهرة وبين الاعتقاد الباطن، وهذا هو سر المسألة. سر المسألة أنه لا تلازم ولا ارتباط بين المعاملة الظاهرة وبين ما يكون في القلب. فأنا أعامل الشخص معاملة ظاهرة بالحسنى، ولكنني في قلبي لا أحبه ولا أميل إليه. فالله تعالى نهى عن الموالاة، وقد عرفنا أن من معانيها المحبة، بل هو أصل التولي كما عرفنا. فلا يجوز لك أن تحب كافرا أبدا إلا ما كان من المحبة الطبيعية كما هو في كلام الشيخ. بالنسبة للزوجة مثلا أو الوالدين، أو لعل هذا سيأتي، هذا سيأتي بعد. طيب، بالنسبة للزوجة والوالدين، وهذا معروف في كلام أهل العلم، واستدلوا عليه بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. معروف أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب، فأثبت الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أحب عمه، ولم ينكر عليه ذلك سبحانه وتعالى. إذن فهناك المحبة الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها. وهذا يتجلى في شأن الزوجة مثلا، الله تعالى رخص لنا في نكاح الكتابيات، ومعلوم أن الرجل يميل إلى زوجته ولا يستطيع أن يتحكم في ذلك، فمحبة الطبع لا بأس بها ولا يؤخذ الإنسان عليها، وإنما المقصود ما هو فوق ذلك، أنك تحب الكافر مثلا لأن عنده مثلا أمورا طيبة، أو لأنه يتعامل معك بالخير، أو تحبه هكذا لأنه مثلا فيه نوع من الصداقة أو شيء من هذا، مع أن هذا بطبيعة الحال محرم، لا يجوز لك أن تتخذه صديقا ولا خليلا. فهذه هي المحبة المحرمة وهذا لا يجوز. وأما المحبة الطبيعية، محبة الولد لوالده والزوج لزوجته والقريب لقريبه، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان. ففرق بين المعاملة الظاهرة وبين الميل القلبي. نعم.
وكذلك تحريم موالاة الكفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريكة الليثي ليدله على الطريق وهو كافر، واستدان من بعض اليهود. وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار، وهذا من باب الشراء منهم بالثمن، وليس لهم علينا فيه فضل ومنة، وليس هو من أسباب محبتهم وموالاتهم. إن الله أوجب محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى قوله تعالى الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الحافظ ابن كثير ومعنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أي إنم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس وهي التباس الأمر واختلاف المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. انتهى. قلت وهذا ما حصل في هذا الزمان والله المستعان.
هذا أيضا تنبيه آخر، وهو الفصل بين الموالاة وبين المعاملة الدنيوية، وهذا راجع إلى الأصل الذي ذكرناه آنفا، وهو الفصل بين المعاملة الظاهرة وبين الميل القلبي. فالذي نهى عنه الله تبارك وتعالى قد عرفنا معناه، عرفنا صفة الموالاة، فليس منها التعامل الظاهر في أمور الدنيا، هذا ليس من الموالاة أصلا. وها هنا فائدة، وهي أنه يخطئ من يجعله من أقسام الموالاة ويجعله من الموالاة المباحة، هذا غلط، هذا لا يدخل في الموالاة أصلا. هناك ممن يتكلم في مسائل الولاء والبراء من يجعل الموالاة على ثلاثة أقسام: موالاة مكفرة، وموالاة محرمة، وموالاة مباحة، ويدخل في الموالاة المباحة التعامل بالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، وهذا لا يدخل في الموالاة أصلا. واضح؟ وإن سلم بدخوله فيها فهو دخول لغوي من جهة مطلق القرب مثلا، وأما أن يكون من الأشياء التي تدخل في الموالاة ولكنها تستثنى لأجل الأدلة فهذا فيه تكلف. فليس من الموالاة أصلا التعامل مع الكفار ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك. استدل الشيخ كما رأيتم بحادثة الهجرة، استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لهاد كافر، وفي حادثة الهجرة أيضا كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل مشرك ومعه شاة يحلبها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحصل منه على اللبن، فقال: بيعا أم عطية؟ أو لعل قائل ذلك هو أبو بكر ينظر، قال: بيعا أم عطية؟ إذن يجوز أن يتعامل معه بالبيع أو العطية أي الهبة. وثبت كذلك أن بعض المسلمين كان يعمل عند بعض الكفار قبل الهجرة، كما كان في شأن خباب بن الأرت رضي الله عنه، كان يعمل قينا أي حدادا عند العاص بن وائل في مكة. كذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج من أرضها، هذه معاملة مزارعة. كذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. كما في الصلة أيضا في حديث أسماء لما قال: صلي أمك، هذا أيضا فيه نوع من التواصل والتعامل. فلا بد أن نفرق بين البيع والشراء. كذلك في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما دخل النبطي ومعه الطعام يبيعه بالمدينة، فالأدلة متكاثرة، لا بد أن نفرق بين البيع والشراء والتعامل المباح وبين الموالاة، هذا ليس من ذاك في قليل ولا في كثير. ويتفرع على هذا القول في المقاطعة، في حكم مقاطعة بضائع الكفار، أو في حكم المقاطعة الاقتصادية. ومعلوم من فتاوى أهل العلم أن هذا يناط بولاة الأمر، وهذا لعله سيأتي معنا في الفتاوى المهمة إن شاء الله تعالى. فهذا يناط بولي الأمر، لأنه هو الذي ينظر في المصلحة، هل هذا يؤثر ولا ما يؤثر، هل هذا يؤدي بضرر على المسلمين ولا ما يؤدي. وأما أن يأتي الأفراد هكذا من أنفسهم فيقاطعون فهذا لا دليل عليه، وليست المقاطعة بواجبة أصلا، يعني الحكم الشرعي ابتداء هل هي واجبة بمعنى أن تاركها يأثم؟ لا، هذا غير صحيح. وحديث كعب بن مالك الذي ذكرناه آنفا نص في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يأذن بدخول الرجل إلى المدينة، وقد عاد صلى الله عليه وسلم لتوه من حربهم في تبوك، فهذا واضح في أن المقاطعة ليست بواجبة. وحديث ثمامة بن أثال لما أسلم وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يبايع الكفار فأقره على ذلك، فهذا غاية ما فيه الإقرار، غاية ما فيه أن المقاطعة مشروعة. وأما أن يقال هي واجبة فحديث كعب بن مالك لا يدل على ذلك أبدا، لا يدل على أنها واجبة. فمن الباطل ومن الخطأ الصريح أن يقال إن المقاطعة واجبة، وأن الذي لا يقاطع آثم، وأن هذا من جملة الجهاد الفرض الواجب، هذه كلها مبالغات، وليس دين الله تعالى مبنيا على المبالغات ولا الحماسات ولا العواطف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.